مسلمين وغير مسلمين. كل أهل صنعة تجد بينهم آراء في صنعتهم، العلماء، الأطباء، الصناع، المهندسون، جميع أنواع الفنون والعلوم كلهم أصحاب، ولا يستقرون على مسألة على رأي واحد في كل مسألة، بل حتى في القضايا الاجتماعية، بل حتى الجيران، بل حتى الرجل مع زوجته لابد أن يختلف معها في قضايا كثيرة. فالخلاف لا يمكن أن ينفك الناس عنه. فحينما يكون للشيخ رأي وللشيخ الفلاني رأي، هذا ليس بدعا من القول، لكن البدع من القول أنك تأتي تفتش وتريد أن تقول ما هذا وما هذا، من أجل إما أن تضرب بين هذا وهذا، وإما أن أو أن تخرج أنت برأي ثالث. إذا كان مقصودك الحق ونظرت في الأدلة واستبان لك غير ما استبان لغيرك، هذا الأمر فيه واسع. النبي صلى الله عليه وسلم أقر طائفتي بني قريظة الذين أرسلهم إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريظة، أمر معروف. والصحابة رضوان الله عليهم اختلفوا في مسائل كبرى وصغرى، اختلفوا في قضايا كبرى وصغرى، اختلفوا في مسائل من المواريث، وفي مسائل من أمور النكاح والطلاق والعدة ونحو ذلك، واختلفوا في قضايا كبرى من جمع القرآن وقتال المرتدين والخلافة ونحو ذلك. الخلافة مثلا تعلمون أن مختلف من يخلف النبي صلى الله عليه وسلم، ودار بينهم كلام من الأمراء ومنكم الوزراء، وأنتم الأمراء ونحن الوزراء، ومنكم أمير ومنا آمر إلى آخره، فتداول الرأي ثم استقروا على أبي بكر رضي الله عنه. أبو بكر بويع، عمر لم يبايع، إنما عهد إليه أبو بكر عهدا. طريقة مجيء أبي بكر للخلافة تختلف عن طريقة مجيء عمر. عمر أيضا لم يعهد عهدا، وإنما جعل الأمر في ستة، أمر مختلف أيضا، فجعله في الستة، وستة استشاروا وانتخبوا واحدة أو اختاروا واحدة. إذن هذه كل طرق مختلفة. فالخلاف في الوسائل، في الأمور، في بحثها، في حتى وما تؤدي إليه من نتائج، أمر واقع. إذن لا ينفك الناس عن الخلاف، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. إنما المنهي عنه الخلاف المؤدي إلى النزاع، ولا تنازعوا. ولذا حق علي وعليك أنني إذا دخلت لمسألة واختلفت مع صاحبي وتحركت الصدور أن نكف وأن نقف. أما أن يتطور الأمر، مع الأسف أنت تلاحظ أحيانا حينما تثور خلافات بين العلماء ويسري فيها ردود، تجد أول ما تبدأ الردود ردود علمية، ثم لا يلبث أن تتدرج لسوء المقاصد والنوايا أن تتحول إلى شخصية، فتجده يقدح في شهادته، يقدح في علمه، يقدح في فهمه، وتجده يتكلم في عرضه وفي سيرته من حين ولد إلى أن يمكن بعد الممات. إذا تغيرت الأمور. حقي فعلا إذا رأيت صاحبي على خطأ، نعم، أن أبين بأدب ثم أقف. أما أنني أناقش من أجل أن أبرز، ومن أجل أن أصرف وجوه الناس إلي، ومن أجل أن يقال فلان، بل مع الأسف يعني أحيانا بعض الصغار يحتكون بالكبار لأجل أن يعرف الصغار. إذا دخلت هذه المقاصد والنوايا، إذن تأتي الهلكة. إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. إذن هذا الباب مهم، مهم جدا، والربط بين ما نهيتكم عنه فانتهوا، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. إذن القضية دين واتباع وطاعة وانقياد. معلوم أن الأجيال التي بعد النبي صلى الله عليه وسلم لا تفقه الدين إلا من العلماء. الصحابة يفقهون من النبي صلى الله عليه وسلم، ما أمرتكم به فأتوا من ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن الجيل الذي بعد الصحابة يبقى من الصحابة وهم التابعون، الذي بعد التابعين يبقى من التابعين، وهكذا جيلا بعد جيل. نحن نفقه من مشايخنا ونتلقى الدين عنهم. نعم، الله ربنا حفظ كتابه وسنة نبينا حفظها الله عز وجل لنا بفضله ومنه، لكن لا نتلقاها تدريجيا صغارا إلا عن طريق العلماء. فإذا اختلافنا عليهم ومساءلتنا سؤال العنت هذا هو الذي يؤدي الخلاف ويؤدي للهلكة. إنما هلك، يعني كأنه إنما هلك، فإذا فعلتم مثلهم هلكتم. فهذا باب مهم وجانب خطير، وفقهه دقيق، وبسطه الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم، وأتى بما يشفي ويكفي. فعلى طلبة العلم أن ينظروا فيما قال. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. أرجو شرح العبارة. ولما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام، يقول هذا من 40 نووي حديث الثاني في الشرح، وهل هذا ينافي الترتيب لمراتب الدين إسلام فإيمان فإحسان؟ لما كان الإيمان شرطا في صحة الإسلام، لا هو لا ينافيه فيما يتعلق بصحة الإيمان عند الله عز وجل. الإسلام لا يكون صحيحا عند الله إلا أن يقترب به الإيمان، لأننا قلنا الإسلام هو متعلق بإيش؟ بالأعمال الظاهرة، والإيمان بالأعمال، أعمال القلوب. فإذا كان كذلك، إذا فعلا الإيمان شرط للإسلام، يعني الإسلام الذي هو الأعمال الظاهرة لا تكون صحيحة عند الله إلا أن تكون مطابقة لما في القلوب. لكن أمامنا، أمام الناس، لا، أمام الولي، ولي الأمر، أمام القاضي، أمام ليس لنا إلا الظاهر. لكن الإسلام الصحيح لابد أن يكون الإيمان شرطا فيه. هذا هو الذي يبدو من العبارة حسب ما سقتها أنت، وأحتاج أنا إلى أن أنظر إليها كاملة. يقول: من لم يكن يصلي زمنا طويلا وهداه الله، لو أخذنا بالورع وبدأ بقضاء ما فاته، أرجو أن تشرح كيفية قبل الصلاة المفروضة أم بعدها، وكيف الوتر في العشاء، وهل يقوم بتوابع الصلاة كلها؟ لا، هو إذا قلنا بالقضاء أنه يقضي، فإنه لا يلتزم وقتا معينا. بعض العلماء يقول أنه يقضي كل صلاة مع صلاة مع مشابهتها، لا، إنما يقضي في أي وقت، سواء كان في الضحى، سواء كان بعد العصر ولو كان وقت نهي، سواء كان بعد الفجر، سواء كان بعد المغرب، بعد العشاء، يصلي ما يتيسر حتى ينتهي. أما الوتر فيأتي به بعد العشاء فيما يتعلق بالوتر الحاضر، لكن ما انتهى منه في الماضي فهذا معلوم أن قضاءه ليس لازما، لكن لو أراد أن يأتي بشيء من هذا فقضاء خاصة سنة الرواتب، والوتر فإنها تقضى لمن شاء، لكن معلوم أنه إذا كان عليه صلوات كثيرة فرائض، فإن الفرائض وخاصة إذا كان وقته ضيقا فإنه يقدم الفرائض على النوافل كما هو معلوم. عبارة لكنها ما أوردها كلها، يقول أرجو شرح عبارة التي ورد في شرح الحديث الثالث في كتاب الأربعين على أن تكون على بمعنى الباء، فلو أخذنا بظاهره لكانت الخمسة خارجة عن الإسلام وفاسد، وإلا فالمبنى المبني غير مبني عليه، بني الإسلام على خمسين. والله ما هذا شيء يعني يحتاج للسؤال لو أنه أتى بالعبارة الشرح الثالث. لا شيء، نعم هو حديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمسين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة، يعني مراده أن إقام الصلاة تابع للشهادتين أو شيء. بودي أن تعيد السؤال بطريقة أوضح. من هم الناس المقصودون بالحديث النبوي الشريف؟ هل هم الكفار أو غيرهم؟ قلنا إنهم الكفار في قوله أمرت أن أقاتل الناس، الكفار بدليل قولي حتى يقولوا، يعني أنهم لم يقولوا أو حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. قالوا تعالى منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، نريد توضيح الآيات المحكمات والآيات المتشابهات. هذا للعلماء فيه كلام طويل. والمتشابه يطلق على أمور، أحيانا قد يطلق على المتماثل، وهذا طبعا القرآن كذلك من هذا الباب متشابه، الذي نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثاني، يعني يشبه بعضه بعضا ويكمل بعضه بعضا. وتأتي المتشابه مقابل المحكم، المتشابه مقابل المحكم، كما أن المحكم يأتي مقابل المنسوخ، ويأتي الإحكام بمعنى الإجماع أيضا، أحكمت آياته ثم فصلت. لكن الذي يبدو في سورة آل عمران أن المتشابهات وصف ذم لمن تتبع المشتبه، في قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. أو الراسخون في العلم يقولون من النبي على التفسيرين. فالمتشابه فيما يبدو والله أعلم في هذه الآية، بعضهم قال كالحروف المقطعة التي في مفتتح بها بعض السور كألف لام ميم ألف لام ميم راء ألف لام راء وحاميم ونحو ذلك. وبعضهم حمل المتشابه على أنه آيات الصفات وأنها من المتشابه، وهذا غير سديد على مذهب السلف رحمهم الله. والحقيقة والصحيح أن آيات الصفات ليست من المتشابه، وإنما هي من المحكم من حيث الإيمان بحقيقتها على وجه يليق بجلال الله وعظمته، والتفويض في الكيفية، التفويض في الكيفية. واتباع المتشابه أيضا هذا مقارب لما قلناه قبل قليل، فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم أو مسائلهم، لأنه حتى لو كان متشابها إما في نفس الأمر وإما عند المجتهد أو عند الطالب، وبخاصة إذا كان مشتبه عند الطالب ويتابع المتشابه من أجل أن يشوش على الناس، وكالذي يتبع خلافات العلماء ويثير الشذوذات بين العلماء، فإن هذا أيضا من الذين في قلوبهم زيغ ابتغاء الفتنة. فالتعبير القرآني دقيق، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه من ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فأي إنسان حتى أحيانا صلى الله عليه وسلم حتى ولو كان محكم إذا كان يبتغي الفتنة فهذا يدل على زيخ في في في, في القلب. وغالبا من سلك هذا المسلك لا يكاد لا يكاد ينتهي إلا حال حسنة. هل يفسد الصوم بلع النخامة والنخاعة؟ الأصل أنه لا يفسد ببلع النخامة، وخاصة إذا كانت في مكانها، إذا كانت في مكانها. أما إذا تعدت المحل، كما لو انتقلت إلى طرف الفم مثلا ثم استرد فابتلعها، فإن هذا عند كثير من العلم أنه يفسد. هذه الأمور الموجبة لمقاتلة الناس، هل لمن تركها جحود أو تهاونا؟ وفي الخلاف الذي وقع بين أبي بكر وعمر، هل فات عمر أن تارك الزكاة جحودا كافر؟ لا، هو إذا كان يختلف الأمر، إذا كان التاركون أمة أو قرية أو طائفة، أو إذا كان التارك فردا. طبعا الصلاة من تركها تهاونا وكسلا فأيضا العلماء قال أنه يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. واختلفوا في قتله هل هو كفر أو حد، ومن قال كفر فإنه مرتد، ومن قال حدا فإنه يكون كما يقتل من قتل قصاصا ومن زنى إحصانا إلى آخره، وهو محصن. لكن الكلام حينما تعتصم فئة تترك فريضة من فرائض الإسلام، فهذا لابد من مقاتلة. حتى الأذان مع أنه ليس في درجة الزكاة والصلاة، فإنه إذا تركه أهل بلد فإنهم يقاتلوا. فالمهم هو أنه لا تنحاز فئة أو طائفة أو أهل قرية فيتركون شعيرة من شعائر الإسلام، فكان هذا هو التوجه. طائفة من الأعراب أو طائفة من الناس تركوا الزكاة، مع أنهم فيما يبدو، بل حتى ذكر هذا الحافظ بن حجر وغيره، قالوا إنهم كانوا مسلمين تاركوا الزكاة. أولئك لم يكن أبو بكر رضي الله عنه قاتل طوائف، قاتل مرتدين وقاتل مانع الزكاة. هناك قبائل من العرب ارتدت، هذه قتالها ما في إشكال، إنما كان الخلاف بين أبي بكر وعمر في قتال مانع الزكاة، ليس في قتال المرتدين. قتال المرتدين متفقون فيه، لكن كان اختلافهم هل المدينة تستطيع أن تقاتل أو لا، لأنهم كانوا يرون أنهم في ضعف، فكان حتى نتقوى ثم نقاتل. أما الزكاة فالخلاف بينهم هل يقاتلون أو لا يقاتلون، لأن مانع الزكاة ما كانوا كفارا. لماذا؟ قالوا إن لا نؤديها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، فعندهم شبهة. مانع الزكاة كان عندهم شبهة، ما كانوا كفارا، إنما كانت قامت عندهم شبهة، وهي أنهم قالوا لا ندفعها إلا لمن كانت صلاته سكنا لنا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلي عليهم إن صلاتك سكن له. ولكن أبو بكر كان الأمر عنده واضحا. ثم أيضا قضية هل فات عمر أن تارك الزكاة جحودا كافر، هما كما قلت أولا لا يبدو أنهم كانوا كفار وأنهم جحدوا وجوبها، إنما دفعها للإمام، هذا هو الذي يبدو، أو حتى أيضا دفعها للناس لأنهم قالوا لا تدفع إلا، يعني كأنهم أرادوا أن يقول إن الزكاة كانت مربوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم، فلما انتقل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق لأنا إذن وقفت الزكاة، يعني كان عندهم شبهة. فأبو بكر قال لا، هي قرينة الصلاة، كما تصلون لابد أن تزكوا، أما أن تقولوا الزكاة مربوطة بالنبي صلى الله عليه وسلم فلا. إذن هذه الشبهة. فأبو عمر رضي الله عنه رأى أن مجرد احتفاظهم بالشهادتين أنه كاف في أن يعصم دماءهم وأمواله. ثم أيضا أحيانا يعني حتى ولو كان العالم على درجة كبيرة من العلم لا يعني أن لا تفوته بعض المسائل، وهذا أمر يجب أن يتقرر. عمر حينما رفع سيفه وقال والله من قال إن رسول الله قد مات لا أعلوه بهذا السيف، فلما جاء أبو بكر وتلى عليه أفإن مات وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل، فقال ما هو إلا كأني لم أسمع بهذه إلا اليوم. فيغيب أحيانا يذهل طالب ولو كان من الراسخين، فقد يكون هذا وتداول الرأي ثم وافق أبا بكر، فهذا ليس قدحا في عمر ولا قدحا في أي عالم حينما يفوت مسألة أو يموت. أيضا قد ينتهي عمر العالم وما اكتشف المسألة لا يقدح في علمه، لكن حق على من جاء بعده أن يحفظ حقه وأن لا يتعصب له تعصبا أعمى. هذا هو المهم. حينما تؤثر مسألة ضعيفة عن إمام من الأئمة هذا لا يقدح من منزلته، ولا يجوز أن يكون محل طعن وتجدها في كل كتاب إيه؟ الإمام فلان هو قال بكذا، وهل يعدم إمام إلا أن يكون له زلة ويكون له أفة ويكون له موطن ضعف في مسألة من المسائل أو حتى في مسائل؟ ويؤثر أن مالك رضي الله عنه سئل عن 40 مسألة لم يجب إلا عن 4 وقال في 36 لا أدري، ولم يقدح أحد من منزلته، فهو إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة رضي الله عنه وأرضاه. وهذا أيضا من الأدب الذي يجب أن يعرفه طلبة العلم. حينما تؤثر مسألة أو يزل سواء عالم معاصر أو عالم متقدم، حينما يزل أو يخطئ أو بل أحيانا قد يكون الحديث في الصحيحين يقول ضعيف خاب عن باله، أو أحيانا قد يكون موجود في الصحيحين في باب ليس على باله، قد يكون ظنه في الإيمان فإذا هو في كتاب التوحيد ولا كتاب الأحكام من البخاري أو نحو ذلك، وقد تكون رواية ياما في الأئمة تجده يقول هذا يجد يقول بعض العلماء رواه البخاري، فتجد العالم يتعقبه فتشنا في البخاري فلم نجده، فهو يأتي بعده ب200 سنة يقول له موجود في الباب الفلان، وأنتم تعلمون من هذا كثير جدا. أئمة يقول هذا غير، تجد المحدث يقول رواه البخاري أو المؤلف يقول رواه البخاري، يأتي الشارع أو الذي بعده يقول ذا هذا المصنف رحمه والله هذا غير موجود في البخاري، يأتي إنسان بعد ذلك يقول لا هو موجود في الموقع الفلاني. فكم معنى البخاري بين أيديهم ويرددونه ويقرؤونه ومثله في مسلم ومثله الكتب الستة وغيرها. فلا يضرنك أن تعرف لعالم زلة أو أن يحفظ لعالم زلة، يوجد زلات العلماء ويوجد فوات، بل قد تكون في قضايا كبرى يذهل العالم، وقد يكون فعلا يخطئ في التأويل، يخطئ في التفسير، يخطئ في الفهم وإن كان النص عنده. فعلينا أن نحفظ حقه لكن لا نتعصب له، لا إفراط ولا تفريط. ما الحكم في بلد ثبت الهلال عند ثبت هلال شهر رمضان في بلد آخر مجاور لهم ونعم ولم تصم واتبعت النظام الفلكي؟ أما اتباع النظام الفلكي أو الحساب فهذا غير معتبر شرعا ولا يلزم اتباع من يقول به سواء كان رسميا أو غير رسمي. النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بربط صيامنا وربط أمورنا العبادية المتعلقة بالزمن، ربطها بالرؤية، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، أما الحساب فلا عبرة به ولا اعتماد عليه. لكن استخدام الوسائل في 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 ترائي الهلال لا مانع، كما لو استعملوا مثلا مكبرات او مجاهر او تلسكوبات فهذا لا مانع منه. فاما اعتماد الحساب يعني يقول الفلكيون ان الهلال لا يولد هذا اليوم وان لسبب كذا ولامور كذا ويولد قبل الشمس وبعد الشمس، هذا كله ويعتمد المفتي او يعتمد الجهة الشرعية قول الفلكيين فهذا لا عبرة به ولا يتبعون في ذلك. انما الرؤية نعم، كما لو رآه أهل بلد وثبت عندهم بينما البلد الآخر رأوه تراءوه فلم يروه، فالمسألة هذه فيها خلاف بين العلم معروف. بعض العلماء يقول إنه إذا رؤي في بلد لزم الناس كلهم الصوم، والرأي الآخر أنهم يقولون إنه أن لكل بلد رؤيتهم، والأمر في هذا واسع وسهل إن شاء الله. المصاب بسلس البول إذا وضع القطن يسبب له عائقا عن الحركة فماذا أصنع؟ هذا هو لا شك أن الأصل في الإنسان إذا كان مبتلى بسلس بول ونحوه أنه يصلي على حسب حاله، يصلي على حسب حاله، يتوضأ بعد دخول الوقت ويصلي. لكن إذا أراد أن يذهب إلى المسجد أو إلى الجماعة فإنه يحفظ نفسه عن أن يلوث المسجد، أن يلوث المسجد، فيستعمل قطنا أو غيره يتحفظ به. والكلام في هذا سواء كان رجلا أو امرأة، فإذا كان فعلا يتأذى ولا يستطيع فالذي يبدو أن الجماعة في حقه تسقط ويصلي في مكانه، ولو يصلي وهو الخارج مستمر، ولو كان الخارج مستمرا فإنه يصلي على حسب حاله. أما إذا استطاع أن يتحفظ أو يتسدد فهذا هو الأولى. الكفار الذين يعيشون في بلاد المسلمين التي تحكم بالقوانين هل يعتبرون ذميين أم حربيون، علما بأنهم في بعض الأحيان يتظاهرون ببغض الإسلام وأهله؟ أما البغض فهذا يكاد يكون متحقق، معلوم أن الكفار لا ينتظر منهم حب الإسلام لأنهم لو أحبوه لا دخلوا فيه، لكن فيما يبدو الله أعلم أن الأصل فيهم أنهم أهل ذمة، ما دام أن هناك معاهدات قائمة، أن هناك معاهدات قائمة فالأصل فيهم أنهم أهل ذمة أو معاهدون أو مستأمنون. يعني من يدخل بلاد الإسلام إما أن يدخله بذمة بأهل ذمة كالمقيمين إقامة دائمة، أو بعهد كالعلاقات الدبلوماسية ونحوها، أو مستأمن كما لو جاء لوقت محدود ويرجع، فهؤلاء مستأمنون أو معاهدون أو ذميون، هذا الأصل فيهم أنهم معصومو الدماء. بعض الناس يتركون بعض ركعات صلاة التراويح محتجين بما في الصحيحين من حديث عائشة المعروف، ونحن معهم فيما يحتجون به، ونعلم أن الأولى وأنه الأولى والأكمل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هل يجوز الاحتجاج على هؤلاء بمثل ما حدث من مسعود حيث قال الخلاف شر كله عندما أتم عثمان، وبمثل حديث من كان مع إمامي حتى ينصرف كتله قيام ليلة، والحديث معنا إلى آخره؟ لا شك أن الأمر في هذا فيه خلاف، ولكن أيضا الخلاف فيه واسع. وحديث ما في الصحيحين من حديث عائشة في قوله صلى الله عليه وسلم في قولها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. قلنا في مقام سابق وقد يكون بعيد العهد أن هذا بالنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم ليس على إطلاقه، بل النبي صلى الله عليه وسلم صلى أكثر من 11 ركعة في الليل حتى من خبر عائشة نفسها، فإن في بعض الروايات أنه 13 ركعة. وإذا علمت أن صلاة الليل تبدأ من صلاة من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وسبرت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنك ستجد أنه يصلي أكثر من 13 بل من 15 بل من 17، فإن هذا يعني حتى لو فتشت في أحاديث أخرى من غير قد تكون حتى من عائشة ومن غير طريق عائشة تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم واقع في حاله أنه يصلي أكثر من 11 ركعة. لكننا كما قلنا يحمل هذا على الوتر، الوتر وليس مطلق صلاة الليل، الوتر وليس مطلق صلاة الليل، فإن الوتر نعم يكون ركعة ويكون 3 ويكون 5 ويكون 7.